ومنها ايضا المعامله الدمويه التي النقام نقام النحس فيها، وقبل ان نبدا فيها نقول على الانسان ان يحرص على طيب كسبه، على ان لا ينفذ عليه الا كسب الحلال، ان لا يتغذى الا بشيء بغذاء مناح بغذاء طيب، فان لغذاء الطيب تاثيرا في العقل وتاثيرا في النفس وتاثيرا في العباده وتاثيرا في المجتمع. الغذاء الطيب الكسب الحلال يكسب بدنك قوة أتم من غيرها، يكسب قلبك صفاء وإخلاصا ومودة. الغذاء الطيب يكون سببا في قبول الأعمال، يكون سببا في إجابة الدعوات. الغذاء الطيب غذاء الأبدان الطيبة يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال وللأعمال وللأموال، وأثر ذلك واضح. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل لحم نبت على تحسنها النار أولانا. والمراد إذا تغذى بالسحت الذي هو المال الحرام بجميع أنواعه، إذا تنبت على هذا الحرام فالنار أولى به والعياذ بالله. وقد اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن إجابة الدعاء من أسبابها إقامة المطعم، فقال لسعد: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. وهذا مشاهد أن الإنسان كلما اقتصر على الحلال على الكسب الطيب الذي ليس فيه أدنى شبهة من الحرام ولا من المجتمع، فإن الله تعالى يجعل دعاءه مستجابا إن دعا الله برزق رزقه، إن دعا ربه لكشف رب كشفه، إن دعا لنفسه قبل دعاءه، إن دعا للمسلمين استجيبت دعوته دعوة خاصة أو دعوة عامة. هذه من فوائد إقامة الرزق، هذه من فوائد إقامة المطعم. وأما إذا كان المطعم خبيثا فإن الدعاء معدود. اشتهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ تأمل كيف ذكر أسباب إجابة الدعاء، منها إطالة السفر، فإن المسافر طويل السفر يكون رقيق القلب ويكون خاشعا متواضعا، وذلك من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك ما استجيب دعاء هذا. كذلك وصفه بأنه أشعث أغبر، يعني متضعف متذلل ليس له عناية بمدنه، ورأسه قد تشعر ووجهه قد مر وذلك من صفة الذل. ومع ذلك ما استجيب دعاءه مع أن الأشعث الأغبر ظالما يجيب الله دعاءه لأنه خاشع القلب. ونذكر الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبرني طمرين مدفوع من الأموال لو أقسم على الله لأمر. والوصف الثاني أنه يمد يديه إلى السماء يرفع يديه يسأل ربه، ورفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء كما يقول صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. ومع ذلك ما أجيب دعاءه. كذلك وصفه بأنه يكرر السؤال، يكرر النداء، يدعو ربه: يا رب يا رب، معترف لله بالربوبية، معترف بأنه ربه أي مالكه وخالقه ومدبره والمتصرف فيه. ومع ذلك ما أجيب دعاءه. وسبب ذلك خبز المطعم وخبز مطعمه. فإذا المسلم يحرص على إقامة مطعمه حتى تجاب دعواته وحتى تقبل صلواته وسائر عباداته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كاتب ثلاثة أقسام: قسم حلال واضح الحل، وقسم حرام واضح الحرمة، وقسم مشتبه يشتبه على بعض الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يضع حول الحمى ويوشك أن يرتع فيه، ثم يقول: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، إلى آخره. فأنت إذا رزقك الله علما وبصيرة عرفت الكسب الحلال عرفته، لأن الحلال تطمئن إليه النفس، يطمئن إليه القلب، لأن الحلال آثاره واضحة وأدلته صحيحة صريحة، فليس فيه توقف. الحلال كسب الطيب، وأما الحرام فهو أيضا واضح، يعرفه الجاهل والعامي والصغير والكبير يعرفونه. ومع ذلك يتجرحمه كثير من الناس مع علمهم بأنه الحرام، فيأكلون الحرام ويستحتوه العارفون. وإنما المستمع هو الذي واسطة بين هذا وهذا، لا يعرفه إلا الخواص، خواص خلق الله وعلماء المسلمين ومتبصرهم يعرفون هذا المستمع أنه إما من هذا وإما من هذا. أما الجهلة وعوام الناس وأكثرهم فإنهم لا يتحققون من أي قسمين هو. فمن الناس من يقول: ما دام ليس بحرام فإننا سنأخذه ونتعامل به ونجعله كسبا ما دام أننا لم نتحقق حرمته. الأصل الإباحة وأصل الحل. وهؤلاء لا شك أنهم قد يقعون في الحرام أحيانا، وقد ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالراعي يرعى حول الحمى الذي معه درامه إبله وسوائمه، يرعى حول أرض قد حماها ملك من الملوك، ملك له سطوة، ملك له هيبة، حماها هذه الأرض. هذا الذي جاء يبعد ربه حولها، قد يغفل قد يشكو قد ينام، فترتعد ربه في هذا الحمار، فيأتيه حراس الملك فيقدمون عليه ويصادرونه أمواله، وربما حبسوه وضربوه. لماذا جئت حول هذه الأرض وأنت تعرف أنها لحمى لهذا الملك؟ وكذلك الذي يتعامل كثيرا بهذه المعاملات المشتبهة يقع أحياناً وكثيراً في الأمور المحرمة، ولهذا قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فإذاً نحث إخوتنا المسلمين على أن يتنزهوا عن يبتعدوا كل الابتعاد عن الحرام، ويتنزهوا عن المشتبهات التي يخاف أنها ذريعة ووسيلة إلى إيقاعهم في الحرام، فإنهم إذا فعلوا وتنزهوا سلم بذلك دينهم وعرضهم. وهذا معنى قوله: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. براءتك لدينك أن يسلم من الوصمة، أن يسلم من القادر، يسلم دينك وتسلم عباداتك مما يقنح فيها ومما ينقصها، وتسلم عباداتك مما يبطلها أو ينقص ثوابها. وأما صيانتك لعرضك فإنك إذا ابتعدت عن المشتبهات لن يجد الناس طعنا يطعنون به في عرضك، ولم يقنه في عدالتك، وسلم عرضك من الناس لم يتكلموا فيك، بخلاف ما إذا تعطيت شيئا من المشتبهات فإنك تعذر الناس لسبك ولعيبك ولذنبك والقدح بعدالتك والقدح بديانتك، وعن علم أو عن جهل أو عن تصور خاطئ.